والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك فرع لم نبحثه يرتبط بمسألة سابقة، لأنه في المتن عندما ذكر اشتراط ذكر الأجل ذكر بأن هذا الأجل يشترط أن يكون معينا، وهذا لم نبحثه سابقا، فنشير إجمالا إلى مدارك ذلك. أن الأجل يجب أن يكون معين وواضح، ما به إبهام، ليس فيه إبهام. في الحقيقة هناك عدة روايات تدل على ذلك. في الباب 17 الحديث الأول، كل هذه الرواية قريناها، قال: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى ومهر مسمى. فالأجل يجب أن يكون شنو؟ معين مسمى واضح، مو يبقى مبهم. الرواية الثانية يقول، الثالثة في نفس الباب: مهر معلوم إلى أجل شنو؟ معلوم. فإذا معلومية الأجل هذا شرط في ماذا؟ شرط في عقد المتعة. في الباب 25 من نفس الأبواب أيضا هناك ما يشير إلى ذلك، وهو الحديث الأول، قال: قال الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أكثر أو أقل، أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. فإذا كله واضح من هذه الروايات أن الأجل لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون معلوما. لا لا ما عندك، لا فيها ما هو صحيح قطعا. أظن الرواية الثانية من الحديث، الرواية الثالثة من الباب السابق ليست تامة سندا، لكنه هاي الرواية الأخيرة اللي قرناها في الباب 25 رواية تامة سندا، وهي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. على كل حال، كون الأجل معلوم، معلومية الأجل هذا شرط في صحة عقد المتعة بلا إشكال. كلام يقع في هذا، وهو أنه يظهر من بعض الأخبار جواز جعل الأجل المرة والمرتين، يعني الوطأ الواحد أو الوطأين. الأجل ليس محدد بلحاظ الزمان، وإنما محدد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الفعل والوطأ والجماع. يظهر من بعض الأخبار جواز جعل المرة والمرتين بلا أجل. هذا كيف يتم؟ كيف يمكن الجمع بين وبين روايات الأجل المعلوم؟ لا يكون متعة إلا بأجل معلوم ومهر معلوم. ونحن نعرف أن المرة والمرتين غير مضبوطة من حيث ناحية شنو الأجل، غير قد تقع في الوقت القصير وقد تقع في الزمان شنو الطويل، غير مضبوطة. هذا كيف يمكن الجمع بينها؟ هاي روايات الأجل، روايات المرة والمرتين، هي عدة روايات، وفيها ما هو صحيح سندا، بل لعله كلها صحيح سندا. نقرأ هاي الروايات. الحديث الثاني في الباب 25، الحديث الثاني في الباب 25 رواية تامة سندا، يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة، طريق تام والطريق صحيح. قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ما قبل أن يكون على ساعة أو ساعتين، لأن الساعة مو في القضية مضبوطة في ذاك الزمان، فقد تنتهي من دون الالتفات إليها، ما قف الساعة بليل حتى يوقته على هذا الأساس، فما قبل بتحديده بالساعة والساعتين. قال الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين، كناية عن الجماع، واليوم واليومين، والليلة وأشباه ذلك. واضح أنه تقدير لا بالوقت، وإنما بماذا؟ بالفعل مرة واحدة أو الفعل مرتين. قابل الله. إيه؟ شو لا لا بقول أنه الساعة والساعتين في ذلك الزمان حيث لا يمكن ضبطهما، فقد تنتهي من دون الفراغ، فهذا يقاف المشكلة. فقال لا تسوي هالشيء، الساعة يوم يومين ماكو مانع، الليلة ماكو مانع منه، الفعل مرة واحدة أو مرتين هم لا مانع منه، بل هذا معناه أنه لو أمكن ضبط الساعة بدقة كما في هذا الزمان لا بأس به بلا أشكال. لعدم الضبط. اي لكن هو واضح، واضح قاعد يقول بانه الفعل مره واحده او مرتين يجوز، يعني الرواية صريحه في هذا، فنحتاج الى علاجها. الوقت الثاني الروايه الاخرى هي الحديث الرابع في نفس الباب، هذا الحديث يرويه الشيخ الكليني عنهم، يعني عن العده، عن سهل عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه. الرواية سندا ساقطة من جهات عديدة، من جهة سهل، من جهة القاسم ابن محمد المشترك، ومن جهة الإرسال. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، يعني على مرة واحدة جماع واحد، فقال لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر، لأنه متفق على هذا، ومن يعني فرح أن تحرم على فليحول وجهه ولا ينظر. هاي رواية سندها مو تام. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه، والظاهر أنها تامة سندان، يرويها الشيخ الكليني عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد. هنا ما ذكره الشيخ صاحب الوسائل، بس في الكافي موجود محمد ابن خالد، هذا هم المعلق هم ما اشار الى ذلك. عن محمد ابن خالد عن خلف ابن حماد، الرواية تامة سندا، محمد ابن يحيى واضح العطار عن احمد ابن محمد ابن خالد او ابن عيسى عن محمد ابن خالد، يعني محمد ابن خالد البرقي اللي هو ثقة بلا اشكال، عن خلف ابن حماد، خلف ابن حماد الكوفي، هذا ايضا منصوص على وثاقته، فالرواية هاي معتبرة سندا. قال ارسلت الى ابي الحسن عليه السلام، كم أدنى أجل المتعة، شنو شيء أقل ما يمكن أن تتحقق فيه المتعة من حيث الأجل، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال نعم. قال نعم لا بأس. إلى هنا ثم عندنا روايتان صحيحتان ظاهرتان في ماذا؟ في جواز التحديد بالمرة والمرتين. لكن مع ذلك المشهور والمعروف بين الأصحاب عدم جواز ذلك، عدم جواز التحديد بالمرة والمرتين، الأجل لا بد منه أخذا بماذا؟ بالروايات الصحيحة المتقدمة التي تشترط أن يكون الأجل شنو؟ أجل المعلوم. الأجل المعلوم هو الذي يكون شرطا في المتعة، وأنه من دونه لا تكون متعتان. الروايات هذه صرح الفقهاء عندما جاءوا إليها بأنه أعرض عنها الأصحاب، حتى أن المحقق في الشرائع صرح بأنها مطروحة من قبل الأصحاب. أصلا في متن الشرائع قال بأن الروايات الدالة على ذلك هي مطروحة من قبل الأصحاب ومعرض عنها من قبل الأصحاب، وبهذا أغنانا، هو صرح بذلك وغيره، وأغنونا عن ماذا؟ عن تحقيق صور الإعراض، إذ يمكن الاعتماد على كلامهم لإثبات صور الإعراض. إذا تحقق الصغر الإعراض لا مشكلة، لأن كبراها تامة عندنا أن الإعراض عن رواية ولو كانت صحيحة يوجب خللا في ماذا؟ في حجيتها، ولا يمكن العمل بها حينئذ. واضف هذه الروايات بالرغم من صحتها سندا لكنه معرض عنها من قبل الأصحاب، لأن الأصحاب كما قلنا ذهبوا على اشتراط الأجل المعين ولم يكتفوا بالتحديد بالمرة والمرتين. نعم الأصحاب في نفس الوقت الذي لم يعملوا بظاهر هاي الأخبار أولوها، حملوها على ما لا ينافي الأخبار السابقة، على ما لا ينافي التحديد بالأجل. كيف حملوها؟ كيف أولوها؟ حملوها على هذا المعنى. لاحظوا، قالوا لا بأس أن يشترط الوطء مرة واحدة أو الوطئين، لكن بإضافة الزمان، بإضافة الزمان، على أن يكون الزمان أجلا وظرفا للفعل وللواطع. كان وش قال؟ يقول له بأنه الزواج يقع في شهر ويوجد فيه شرط إضافي، واضح أن الفعل هو عبارة عن مرتين أو ثلاث مرات مثلا، يعني اشتراط الفعل في الأجل المحدد، فحينئذ يكون هذا جائزا بلا أشكال، إذ لا فرق بينه وبين اشتراط الأجل المعلوم إلا في زيادة اشتراط ماذا؟ اشتراط المرة أو المرتين. وهذا لا بأس به، هذا الشرط يشمله أدلة المؤمنون عند شنو؟ شروطهم، يعني يشترط المرة والمرتين في الأجل المعلوم. إذن ماكو مشكلة من ناحية الأجل المعلوم، لأنه حدد بالأجل المعلوم بإضافة شرط، هذا هم لا بأس به، المؤمنون عند شروطهم. حينئذ لا يجوز له أن يخالف هذا الشرط. إذا اشترط مرتين في المعاقل، اشترط مرتين، لا يجوز له ما زاد على ذلك إلا بماذا؟ إلا برضاها، واضح؟ إلا برضاها. وإن كان هذه المسألة عندهم خلافية أنه هل يجوز له الزائد برضاها أو لا، بعضهم قال حتى برضاها لا يجوز الزائد، لكن الذي يظهر من بعض الروايات أنه يجوز له ماذا؟ الزائد إذا هي أذنت. قضية ترجع يمها، سمحوا لي. إذن المسألة هكذا تكون، أن هذا يجب عليه أن يتقيد بالشرط، الزواج له أجل معلوم وهو شهر إلى شهر، يتزوجها إلى شهر مدة شهر، لكن يشترط في هذا أن يمارس الحمل مرة واحدة أو مرتين، فإذا لا يجوز له أن يزيد على ذلك من دون رضاها بلا إشكال، مع رضاها بأن عندهم كلام بي، لكن الظاهر أنه يجوز مع رضاها، اكو روايات رأيناها سابقا انه اشترط عليه ان لا يفترضها. قال اذا اذنت له بعد ذلك يجوز. اكو رواية قدمت سابقا فظهر انه يجوز له ان يزيد على ذلك مع رضاها، بل اذا ما رضت لا يجوز له ذلك. لكن النكاح له وقت معلوم واضح ينتهي بانتهاء هذا الاجل، فاذا استوفى شرطه قبل انتهاء الاجل تبقى هي زوجته، تبقى زوجته، لكن لا يجوز له ماذا؟ وطئها، لان وطئها يخالف ماذا؟ الشرط. وماكو مانع ان تكون المراه زوجه، لكن لا يجوز شنو؟ وطئها. ماكو شيء، ما عندنا آية قرآنية تقول انه ماكو ملازمة بين كون المرأة زوجة وبين ماذا؟ جواز الوضع. فعلا لا يجوز وضعها، فهي زوجة، العقد لا ينتهي الا بانتهاء المدة المحددة له، ولكنه لا يجوز وضعها اذا استوفى الشرط قبل ذلك. حملت على هذا، ما بدي اقول ان الرواية ظاهرة هذا واضح، لكن الجماعة حملوها على ذلك حتى لا تنافي الروايات التي تشترط الأجل المعلوم. لا لا، لكن ثبت الليلة والليلتين واضح. حتى هاي الرواية اللي عن الشيخ ايضا حملوها في المحمل، قالوا ان الواو العطف هو موجود بالواو مو بآو، فماكو من المانع من الجمع بينهما هتشي، قالوا انه ولكن العرد والعردين واليوم واليومين، ما قال او اليوم واليومين، واليوم فيجمع بينهما، يعني هم اشتراط العرد والعردين هم اشتراط ماذا؟ الاجل محدد. على كل حسب أمكن التأويل أو ما أمكن التأويل هذا مو مهم بالنسبة لنا، لأن الإعراض متحقق والإعراض يوجب خلل في حجية هذه الروايات، فالعمل بالروايات الأولى الدالة على اشتراط ماذا؟ الأجل المعلوم، لا بد من أجل المعلوم. من لا يقف عليه أن يعالج الموقف. هذا بالنسبة إلى بني بني لا أجل غير معلوم، هذا أجل غير معلوم من هجه المنافات، أن التحديد بالأجل من دون وقت هذا أجل غير معلوم، والروايات تشترط أن يكون الأجل معلوما. خب بعد ذلك نجي للمتن اللي وصلنا إلى، قال ويجوز بعد أن قال لا حد للمهر قلة وكثرة، هذا قرأنا وباحثنا، قال ويجوز أن يكون المهر عملا، المهر ما يجب أن يكون عين، أن يكون مال، أن يكون عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، فإنه حق قابل لمن؟ للانتقال، لا بأس بذلك، هذا لا بأس به لصدق المالية على كل هذه الموارد التي ذكرها، هذا مال فيمكن ماذا؟ أن يكون مهرا. أدلة المهر كما سيأتي بحث في باب المهور في باب النكاح الدائم أيضا هي تدل على ذلك، على أنه لا يجب في المهر أن يكون عينا خارجية، بل يجوز أن يكون ماذا؟ عملا. والرواية المعروفة المشهورة اللي قرأناها سابقا، تلك المرأة التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله أن يزوجها فالتفت النبي إلى المسلمين من لهذه، لم يقم أحد إلا شخص فقير لا يملك شيء، فقال هل عندك شيء؟ قال لا، فأجلسه. مرة أخرى قال من يتزوج؟ لم إلا هذا الشخص هو الذي يقوم. فقال هل تحسن شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما تحسن من القرآن، أو على أن تعلمها ما تحسن من القرآن، فالأجر يكون والمهر يكون هو ماذا؟ عمل، لا بأس بذلك. كل ما يكون يصدق عليه مال ويكون قابل للانتقال وأن يأخذ الطرف الآخر فائدته، هذا لا بأس أن يكون ماذا؟ مهرا. فالقضية واضحة في المقام. مضافا يعني سيجي تتمة البحث فيها في بحث المهور. زين، هذا خلاص. قال ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهار. إذا وهبها المدة قبل أن يدخل بها يقول يثبت لها نصف المهر، يثبت لها نصف المهر. في الفرع الآتي اللي سنجي نبحثه، افترض الموت، لو مات أو ماتت، لو مات هو أو ماتت هي، يقول هنا لا، لم ينقص من المهر شيئون، لم ينقص من المهر شيئون. إذا أكو فرق بين أن يهبها المدة فيفرق بين أن يكون هذا بعد الدخول لا تستحق تماما شنو المهر، وبين أن يكون قبل الدخول فشنو ما تستحق إلا نصف المهر. هذه الهبة. وبين أن يموت هو أو تموت هي أو تنقضي المدة، أنا يقول تستحق تمام المهر ولو مع عدم شنو؟ عدم الدخول. لو مات قبل الدخول، لو ماتت قبل الدخول، لو انقضت المدة قبل الدخول من دون أن يدخل بها تستحق تمام شنو؟ تمام المهر. واضح، أكو فرق بين الحالتين. زين، بالنسبة للأول وهو أنه إذا وهبها المدة قبل الدخول وأنها تستحق فقط نصف المهر لا تمام المهر، هذا الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بينهم، بل صرحوا بأنه مقطوع به في كلمات الأصحاب. هذا الحكم يمكن الاستدلال عليه برواية تامة سندا ظاهرة في ذلك، وهذه الرواية هي عبارة عن الحديث الأول في الباب 30 من نفس الأبواب اللي هي موثق السماعة اللي يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، ماكو فرق بين أن يتزوج بها أو يتمتع بها، ثم جعلته من صداقها في حل وهبت له شنو؟ صداقها. يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا، يجوز أن يدخل فيها بها قبل أن يعطيها شيئا من المهر؟ قال نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه. هاي قاعدة عامة سيارة نقدر نستفيد منها في موارد أخرى، أن الإبراء يساوق شنو؟ إذا جعلته في حل كأنها قبضت الأجر شنو منه، فيجوز له الدخول قبل أن يعطيها شنو شيئا. واضح، كأنه هذا يتخيل أن الإبراء وحده يكفي، لابد أن شنو يعطيها شيئا، لأنه هو افترض ماذا؟ أنه جعلته من صداقها في حل. يسأل يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ بل يجوز هذا، لأن الإبراء إذا جعلته في حل كأنها شنو قبضته منه، ولا أشكال أنه يجوز الدخول بعد شنو قبض الثمن، قبض المهر. واضح. زين، الشاهد مو هنا، الشاهد في ذيل الرواية. يقول فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق، يقول إذا خلاها يعني شنو خلاها؟ يعني وهبها المدة، وهبها المدة المتبقية قبل أن يدخل بها. وهذا مع الكلام نمو مع الكلام شنو هو؟ إذا وهبها المدة قبل الدخول، هذا مع الكلام بالضبط. لو خلاها قبل، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. ليش قال ردت المرأة؟ لأن افترض أنه قبضته بماذا؟ بالإبراء. الإبراء بمنزلة الأرض، فكأنها قبضت المهر. فإذا قبضت المهر وخلاها بعد قبل الدخول هي تستحق نصف شنو؟ تستحق فقط نصف المهر، فيجب عليها ماذا؟ أن ترد إليه نصف الباقي، بالضبط كما لو قبضته حقيقة واقعا. لو كان مهرها ألف والداخل طه ألف، الإمام يقول بأنه يجب عليها أن تدفع لترد لجلد نصف الصداق. الإبراء بمنزلة القابض. إذن نفهم من الرواية هذا المعنى، أن هبة المدة قبل الدخول المرأة لا تستحق إلا نصف المهر، فإذا كان ما مطيها المهر يجب على الزوج أن يدفع لها نصف المهر. إذا كان مسلمها المهر سابقا حقيقة أو حكما كالإبراء يجب عليها أن ترد له شنو؟ نصف المهر. هذا معناه شنو؟ أن المرأة إذا وهب لها نصف المدة باقي المدة قبل الدخول لا تستحق تمام المهر، وإنما تستحق نصف المهر، وهذا هو المطلوب في المقام. بلي هذا بالنسبة قبل الدخول بعد الدخول. شلون؟ ما قلنا ما يجوز. لا ما قلنا ما يجوز، يجوز الدخول. لا يجوز الدخول، كلهم يقولون يجوز الدخول، لكن ما عليه ما عدني أبيها. زين، هذه الرواية وضحت الدلالة على هذا الحكم، وهي رواية صحيحة سندة، فلا بد من العمل بها في هذا الحكم في هذا الموضع. إذن ما ذكره في المتن تام وصحيح لهذه الرواية. زين، نقرأ المتن. قال: ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهار، هذا تام وصحيح. نجي الفرع الثاني، قال: ولو ماتت أو مات هو أو انقضت المدة، قضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول. الموت قبل الدخول ما ينقص منه شيء، موتها أو موته، انقضاء المدة أيضا ولو كانت قبل الدخول فضلا عما إذا كانت بعد الدخول أيضا لا ينقص من المهر شيئون. هذا ليش؟ شنو الفرق بينه وبين شنو هبة المدة؟ الفرق هو النص، فرق هو النص. ما عندنا رواية في المقام تقول بأنه إذا ماتت قبل الدخول ينقص من مهرها شنو؟ نصف. ما عندنا رواية ولا أي دليل يدل على ذلك. ومن هنا نحتاج إلى تأسيس أصل في هذه المسألة، أن الأصل في هذه المسألة أن المرأة تستحق المهر، تمام المهر بمجرد العقد أو لا، ما تستحق المهر بمجرد العقد، وإنما هذا يتوقف على من؟ على الدخول، على أمور أخرى. مثلا القاعدة في المقام ماذا تقتضي؟ القاعدة في المقام أن المرأة إذا زوجت نفسها ولم تمتنع من شيء، مرة هي تمتنع من ناحيتها هذا مطلب آخر، لكن هي مكنت من نفسها، واضح؟ فإذا مات الزوج قبل الدخول أو ماتت هي قبل الدخول او انطوت المدة ولم يدخل بها، او وهبها المدة، نرجع حتى للفرع السابق، او وهبها المدة قبل الدخول. المرأة هل تستحق تمام المهر بنفس العاقد او لا؟ هل كن اسسها؟ اذا اسسنا هذا حينئذ نعرف ان المرأة تستحق المهر بالعاقد مع تمكينها من نفسها، تستحق تمام المهر. حينئذ الدخول بها، عدم الدخول، الموت قبل الدخول، القضاء المدة قبل الدخول، كل هذه الأمور لا تؤثر لأنها تستحق المهر بنفس ماذا؟ بنفس العقد مع التمكين، مع التمكين. وهذا مفروض في محل كلامنا، عقد عليها مع التمكين، ما افترضنا عدم التمكين. فإذا في كل هذه الفروع اللي نقولها مقتضى القاعدة هو ماذا؟ بناء على هذا الأصل مقتضى القاعدة هي أنها تستحق تمام المهر، ولا ينقص من المهر ماذا؟ شيء. واضح. وإنما نرفع اليد عن هذا الأصل في مورد حيث يدل الدليل عليه، والدليل إنما دل على ذلك في مسألة الهبة. في مسألة الهبة الرواية صحيحة نقول أنه إذا خلاها قبل أن يدخل أرجعت إليه نصف الصداق. واضح. أن هاي الرواية موجودة، فنعمل بهاي الرواية في ماذا؟ في موردها. التعدي من هاي الرواية إلى باقي الموارد هذا خلاف القاعدة، لأن هذا حكم مخالف للقاعدة. أي قاعدة؟ قاعدة استحقاق المرأة تمام المهر بماذا؟ بالعقد والتمكين. هذا حكم على خلاف القاعدة، يقتصر فيه على شنو؟ على مورده. ومن هنا يكون الحكم بعدم نقصان شيء في المهر في الفرع الثاني على القاعدة، ما يحتاج إلى دليل. زين، هاي القاعدة شلون نستدل عليها؟ شنو الدليل على أن المرأة تستحق تمام المهر بالعقد مع افتراض التمكين؟ شنو الدليل عليها؟ واضح هذا اللي أقوله؟ خب هذا يحتاج إلى إثبات. أولا من جهة إذا قسنا المهر في محل كلامنا على المهر في العقد الدائم، المطلب يكون واضح، إذ لا إشكال أن المرأة في العقد الدائم تستحق ماذا؟ تستحق المهر بماذا؟ بالعقد مع شنو؟ مع التمكين، تستحق تمام المهر. واضح. إذا قسنا العقد المنقطع على العقد الدائم، المطلب واضح. يدل على هذا المطلب رواية، بل أكثر من رواية لعله، وهي رواية عمر بن حنظلة، هاي فيها كلام هاي الرواية المروية في الباب السابع والعشرين الحديث الأول. الباب المأضاء المتعة، الباب السابع والعشرين الحديث الأول. نقرأ الرواية سندا ومتنا بعدين نتكلم حولها. الرواية روية شيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة. عمر بن أبان ثقة منصوص على توثيقه، عمر بن أبان الكلبي ثقة منصوص على وثاقته، وإنما الكلام يقع في عمر بن حنظلة. الذي يظهر منهم أن عمر بن حنظلة مو يظهر منهم، أكيد لم ينص على وثاقته، لم يذكر، يعني لا دليل على وثاقته، ولذا هاي المقبول رواية الشهيرة الواردة في تعارض الأخبار اللي هي المدرك في ولاية الفقيه، رواية يعني اللي ما شاء الله بها بركة المعروف المشهورة الأصحاب يعبرون عنها بالمقبولة. مقبولة إشارة إلى وجود خدشة في سندها، لكن خوف الأصحاب تلقوها بماذا؟ بالقبول. فكأن تلقي الأصحاب لها بالقبول يعوض عن ماذا؟ عن ضعف السند الموجود فيها، والضعف السند الموجود فيها من جهة عمر ابن حنظلة. فعمر ابن حنظلة خوها مقبولة تلقاها الأصحاب بالقبول، قد نقبلها لأنهم تلقوها بماذا؟ بالقبول. لكن هاي روايتنا ما عندنا قبول إلها من قبل شنو؟ من قبل الأصحاب. عمر ابن حنظلة لم يثبت توثيقه، لكن يمكن سلوك طريق آخر لإثبات وثاقته، وحاصله هو أن عمر ابن حنظلة له توثيق في رواية، يعني الإمام عليه السلام وثقه، ليوثق النجاشي مو مشكلة، الإمام وثقه، وهذه الرواية مروية في أبواب مواقيت الصلاة في الباب العاشر من أبواب مواقيت الصلاة، راجعوها في هذه، ما جبت أنا الوسائل موجودة هناك في هذه الرواية. الراوي اللي سمحوا لي، ها الحديث ما كتبته بس أعتقد الحديث الأول أو الثاني، أعتقد هذه الرواية يرويها يزيد بن خليفة، يقول للإمام عليه السلام جاءنا عمر ابن حنظلة بوقت عنك، يقول له يزيد بن خليفة الإمام عمر بن حنظلة جاءنا بوقت عنك، نقل لنا وقتا من مواقيت الصلاة. فأجاب الإمام عليه السلام إذن لا يكذب علينا، خلص ما دام عمر بن حنظلة جاءكم بوقت إذن لا يكذب علينا. هذا الرواية ظاهرة ظهور عرفي واضح بين في ماذا؟ في وثاقة عمر بن حنظلة عند الإمام عليه السلام، فهي خير دليل على وثاقة عمر بن إذن لا يكذب علينا، يكذب علينا عمر بن حنظلة لا يكذب علينا. زين، هاي الرواية لو كان سندها تام نعم الدليل تكون ماذا؟ على وثاقة عمر بن حنظلة. لكن مشكلة هاي الرواية هو أن يزيد بن خليفة اللي هو الراويها هذا أيضا لم ينص على وثاقته. أكو طريق لإثبات وثاقة يزيد بن خليفة وبالتالي وثاقة عمر بن حنظلة أو لا؟ نقول بل هناك طريق، والطريق هو أن يزيد بن خليفة بالرغم من أنه لم ينص على وثاقته روى عنه أحد المشايخ الثلاثة. صفوان روى عنه بسند معتبر في الكافي في الجزء الرابع في صفحة 144، راجعوا شوفوا أنه بسند معتبر إلى صفوان، من صاحب الكافي إلى صفوان، صفوان يروي عن عمر ابن شنو؟ حنظلة. إذن يثبت بهاي الرواية أن عمر بن حنظلة ممن روى عنه صفوان، وصفوان لا يروي إلا عن ثقة، عن مو عمر بن حنظلة اشتبهت أنا، عن يزيد بن خليفة، وصفوان لا يروي إلا عن ثقة، وبهذا يثبت وثاقة يزيد بن خليفة، فتصح الرواية في باب المواقيت، وبها يثبت وثاقة عمر ابن حنظلة بناء عليه. المقبولة تصح سندا، وهاي الرواية أيضا تصح سندا، فإذا هاي الرواية صحيحة سندا. هذا من حيث السند. نجي للرواية نفسها. مصححة لعله من الباب، لعله ما أدري. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهران فتريد مني المهر كاملا أو كملا، شلون تقرأ ما أدري، كملا مو كملا، فتريد مني المهر كملا، وأتخوف أن تخلفني، أخاف أنه أدفع لها المهر كامل وتخلف الموعد، قال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. الدليل واضح، لا يجوز أن تحبس ما قدرت. شنو؟ إذا كنت قادر على دفع المهر ما يجوز لك أن تحبس عنها شنو؟ المهر. يجب دفع المهر إليها، يعني هي تستحق المهر بماذا؟ بمجرد العقد عليها والتمكين. واضح؟ قال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفت كيف خذ منها بقدر ما تقدر. فعلى المهر إذا أخلفت حينئذ تقدر تسترد منها شنو؟ بمقدار ما أخلفتك. واضح؟ هاي الرواية واضحت الدلالة على ماذا؟ على استحقاق المرأة للمهر بمجرد شنو؟ العاقد. لكن هاي الرواية في نسخ في بعض النسخ الموجود بها لا يجوز، يجوز مو لا يجوز، قال يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، يجوز مو لا يجوز، فتكون على عكس المقصود. شنو؟ كأنه أدال. سمحوا لي لسان بين، بعض النسخ يجوز عن كذا، لكن الظاهر أن الصحيح هو نسخة لا يجوز، لأن هي الشائعة هي الموجودة في الكافي، وإن الشيخ صاحب الوسائل نقل يجوز، لكن ظاهر اشتباه الموجود في الكافي لا يجوز، لأن هذا هو المناسب للذيل، لأن الذيل ماذا يقول؟ فخذ مثل هي أخلفتك فخذ منها، فكأنه شنو يفترض؟ يفترض أنه دفع إليها ذلك، هذا أنسب. مضافا إلى أنه حتى لو فرضنا أنه قال يجوز أن تحبس، جواز الحبس لاحتمال أن لا تفي بما شرطه عليها ما ينافي استحقاق شنو؟ المهر من حين شنو؟ من حين العقد، ما ينافي المناقة بينهما. تستحق المهر من حين العقد، لكن لا يحدث شيء من المال لاحتمال ان لا تفي بماذا؟ بالعقد، ماكو منافات بينهما. او يحبس كله، ماكو مانع منه، ماكو مانع منه، يعني ما تنافي الاستحقاق. اقول لا تكون، هذا اللي اريد اقوله، لاحظوا، لا تكون دليلا على العدم. صحيح ما يسع الاستدلال بها على ماذا؟ على الاستحقاق بالمهر، لكن لا تكون دليلا على عدم الاستحقاق، لأن مجرد جواز حبس المهر لاحتمال أن لا تفي بالشهر هذا ليس دليلا على عدم الاستحقاق من حين العقد. لكن النسخة الصحيحة هي لا يجوز، وبذلك تكون هاي الرواية دليل على هذا الأصل وهذه القاعدة. وصلى الله على محمد وعلى آله. تسقط في مقام الاستدلال بها نصح.